نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: مدير معمل الزهراني إنتاج كهرباء لبنان الحالي هو صفر ساعة. فياض فوجئ برفض البنك الدولي تمويل استجرار الغاز المصري وحذر من مرحلة صعبة. موريرا زار بيروت عام 2014 وعين نترات الأمونيوم في المرفأ. فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غوسون. الدولار لامس 28,000 ليرة. روسيا تخطط للسيطرة الكاملة على دونباس كجزء من المرحلة الثانية من العمليات العسكرية. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. أعلن مدير معمل الزهراني الحراري أحمد عباس أن إنتاج كهرباء لبنان الحالي هو صفر ساعة، مشيرا أنه من المتوقع أن يعود معمل دير الزهراني دير عمار والزهراني إلى العمل بين الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وأن أزمة تأمين الفيول مستمرة والموضوع يتعلق بالدولار الفريش. كما أوضح أن حمولة بواخر الفيول التي تأتي هي أقل من القدرة الاستهلاكية لمعملي دير عمار والزهراني، وكل معمل بحاجة إلى 60,000 طن شهريا. في سياق متصل، كان كشف وزير الطاقة وليد فياض أنه فوجئ بقرار عدم موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع استجرار الغاز من مصر والتيار الكهربائي من الأردن إلى لبنان، مشيرا إلى أن ورقة الضمانات الأمريكية التي ستعطى للقاهرة لتجنب عقوبات قانون قيصر تؤكد على ضرورة الحصول على التمويل. وأشار فياض في تصريحات خاصة للشرق إلى أن عدم موافقة البنك الدولي جاءت تحت عنوان دراسة الجدوى السياسية للمشروع، لافتا إلى أنه ما زال تحت وقع المفاجأة من هذا الرد، خصوصا وأن خطة الكهرباء استجابت لكافة الشروط التي طالب بها البنك الدولي وراعت خطة الإنتاج الأقل كلفة مع مؤسسة كهرباء لبنان. وأشار فياض إلى أنه أطلع السفيرة الأمريكية في لبنان على ما توصل إليه المجلس التنفيذي للبنك الدولي طالبا المساعدة، كما حذر من إمكانية الدخول في مرحلة صعبة في حال لم يأتي الجواب الشافي من البنك الدولي خلال الأيام المقبلة. رأى مصدر قضائي مواكب لملف انفجار مرفأ بيروت أنه كان يفترض، بما أن اسم البرتغالي خورخي موريرا المطلوب من الانتربول للاشتباه بارتباطه بانفجار مرفأ بيروت معمم على لائحة الدول الموقعة على اتفاقية الانتربول، أن يصار إلى توقيفه ومخابرة السلطات اللبنانية من أجل نقله إلى لبنان أو توجه أحد القضاة اللبنانيين أو المسؤولين الأمنيين المعنيين بالملف إلى مكان توقيفه للاستماع إليه. وكشف المصدر القضائي لصحيفة نداء الوطن أن لبنان لم يتبلغ رسميا توقيف موريرا في تشيلي أو حتى إعادته إلى إسبانيا، ولكن حين تم توقيفه في البرتغال سابقا لم يطلب لبنان استجوابه فتم إطلاق سراحه. في سياق متصل، أكد مصدر قضائي للشرق الأوسط أن موريرا كان قد زار بيروت عام 2014 وعاين نترات الأمونيوم في المرفأ، مدعيا أنه يمثل الشركة الموزمبيقية التي تملك النترات. وفي حديث لإذاعة الشرق، أشار الصحفي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب أن المحقق العدلي السابق بملف انفجار المرفأ القاضي فادي صوان هو الذي أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق موريرا، موضحا أن الانتربول كان قد نفذ هذه المذكرة في البرتغال.
يعني أنا بتصور هذا الشخص أصدر بحقه مذكرة توقيف في القاضي فادي صوان، وبعد أسابيع على صدور هذه المذكرة نفذ الانتربول بالبرتغال، واخترت السلطات اللبنانية يوم أنه نحن وقفنا هذا الشخص المطلوب لكم. بهذه المرحلة تحديدا جرى تنحية القاضي فادي صوان وإقالته، وللأسف الشديد السلطات اللبنانية اليوم لم تنفذ عملية استرداد هذا الشخص، أبقي موقوف لأكثر من أسبوعين ثم عادت السلطات البرتغالية وأخلت.
بس ما بيمنع كان إرسال وفد للتحقيق معه؟
نعم، من هون عم قلك أنا بلش التقصير. ثم عاد وقت القاضي بيطار وبلش يقرأ الملف من جديد، بتعرف المسار الإجرائي قديش بده وقت، يعني بياخد أخذ تقريبا أكثر من شهرين حتى قراءة الملف، ومن ثم الدخول بموضوع الشهود اللي أخذ أيضا وقت إضافي، وإصدار لائحة الادعاءات الجديدة اللي شملت السياسيين. منذ أن أصدر القاضي بطار لائحة الادعاءات وبدأت عملية العرقلة للتحقيق، بموازاة ذلك القاضي بطار أصدر مجموعة من الاستنابات لدول خارجية. حتى الآن بسبب توقيف التحقيقات لا يستطيع القاضي بطار أن يتابع استنابة من هذه الاستنابات.
بعدما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والإدارة والعدل النيابيتين إلى استئناف البحث في مشروع قانون الكابيتال كنترول قبل ظهر الثلاثاء المقبل، دعي نقباء المهن الحرة في لبنان إلى اجتماع مشترك طارئ يعقد قبل ظهر الاثنين المقبل في مركز نقابة المحامين في بيروت اعتراضا على هذا المشروع في صيغته المقترحة. ومن المتوقع أن يدعو النقباء إلى وقفة احتجاجية يشارك فيها جميع المهنيين في بيروت وطرابلس، وذلك صباح الثلاثاء أمام المجلس النيابي بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة. أنهت وزارتا الاقتصاد والمال جولة التفاوض مع البنك الدولي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام لوضع مسودة قانون لقبول قرض طارئ بقيمة 150 مليون دولار لشراء مادة القمح بغية تأمين مادة الطحين الحيوية في ظل الأزمات التي أثرت سلبا في توافر هذه السلعة، منها الحرب الروسية الأوكرانية ووضع الدولار النقدي في لبنان. ويرمي البرنامج إلى تأمين استقرار في توافر الكميات المطلوبة للاستهلاك الوطني والحفاظ على السعر. سلام وقع التقرير النهائي للمفاوضات، وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك الدولي سيستكمل المجرى القانوني لهذا الملف في مجلس الوزراء والجهات المعنية تمهيدا لإحالة المشروع إلى مجلس النواب. وزير التجارة ثمن تجاوب البنك الدولي السريع لدعم لبنان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر فيها، تحديدا في موضوع الأمن الغذائي. في الأمن الغذائي أيضا شدد رئيس نقابة عمال المخابز والأفران في بيروت وجبل لبنان شحاد المصري على أن رغيف الخبز خط أحمر، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في تأمين مادة القمح، كما دعا العمال للمشاركة في الاحتفال المركزي بمناسبة عيد العمال يوم الأحد في الأول من أيار.
من حقنا أن نسأل أين هو المال المخصص لدعم القمح؟ وأين مخزون القمح والمطاحن تهدد بالإقفال والأفران من شح في مادة الطحين وإقفال بعضها لعدم توفر الطحين، وبين الحين والآخر تعود أزمة الطحين وفقدان الخبز من المحلات وتقاذف المسؤوليات على فتح الاعتمادات؟ إن حلقات مسلسل أزمة القمح والطحين شبيهة بحلقات رفع الدعم السابقة، وكانت البداية بارتفاع الأسعار وفقدان الأدوية من الصيدليات والمستلزمات الطبية وتخزينها بالمستودعات وفقدان المواد الغذائية المدعومة من الأسواق والمحروقات والغاز المنزلي. واليوم الخوف أن تكون الأزمة مفتعلة تمهيدا لرفع الدعم على رغيف الخبز. ندعو الحكومة لتحمل كامل المسؤولية لتأمين وتوفير هذه المادة من القمح، ومهمتها البحث عن أسواق بديلة لشراء هذه المادة والحفاظ على دعم الطحين المخصص لصناعة الخبز العربي.
أصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن الذي أوقف في اليابان نهاية 2018 وفق وكالة فرانس بريس. وتتعلق المذكرة بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رونو ونيسان الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي سهيل بهوان للسيارات. ولاحقا أفاد متحدث باسم غصن أن الأخير فوجئ بتقارير إعلامية نشرت عن أن المدعين الفرنسيين أصدروا أمرا دوليا بالقبض عليه، مصرحا لرويترز أن غصن تعاون دائما مع السلطات الفرنسية. واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه اليوم حيث لامس 28 ألف ليرة، ويتراوح الدولار في هذه الأثناء بين 28 ألف ومئة ليرة و27 ألف و800 ليرة للدولار الواحد. احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بالجمعة العظيمة، وأقيمت للمناسبة القضاديس والصلوات في الكنائس بحضور المؤمنين. احتج عدد من الشبان في الهرمل على انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 3 أيام عن المدينة وقرى القضاء، ونفذوا تجمعا أمام محطة كهرباء لبنان. في سياق منفصل، أقدم شبان على قطع السير عند أوتوستراد السرفند بالسواتر الترابية احتجاجا على توقيف القوى الأمنية مطلق النار خلال الإشكال الذي حصل قبل أيام عدة في محيط مجمع الوادي. اندلعت صباح اليوم مواجهات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة. ودخلت الشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي حيث رشقهم شبان فلسطينيون بالحجارة، ما أدى إلى وقوع 31 مصابا وفق المصادر الطبية. وفي عمان شارك مئات الأردنيين في تظاهرة تضامنا مع الفلسطينيين في القدس منددين بالإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى. كشف الجيش الروسي عن أهدافه في المرحلة القادمة من العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها في أوكرانيا، وأعلن أنه يعتزم السيطرة على دونباس وجنوب أوكرانيا بالكامل ضمن المرحلة الثانية من العمليات العسكرية وفق ما نقلت رويترز عن وكالة أنترفاكس. كذلك يخطط الجيش الروسي لتأمين ممر بري بين دونباس وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014. وزارة الدفاع الأوكرانية نددت من جهتها بالخطط التي أعلنتها روسيا للسيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا، ووصفتها بأنها إمبريالية. وفي آخر التطورات، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها مستعدة لوقف فوري للنار في مصنع أزوفستال في ماريوبول من أجل السماح بإجلاء مدنيين إذا استسلم المقاتلون. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن نقطة البداية لهذه الهدنة الإنسانية تتمثل في رفع القوات الأوكرانية الرايات البيضاء فوق أزوفستال، وأضافت أن هذه المبادرة الإنسانية التي اتخذتها صالحة ل 24 ساعة. وعلى خط المفاوضات، نقل الكرملين عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهامه للجانب الأوكراني بعدم الثبات على المواقف في المفاوضات، ما يؤدي إلى تعثرها حسب وجهة نظره. وقال الكرملين أن الرئيس الروسي أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه لن يجري محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلا إذا أسفرت المناقشات الجارية بين المفاوضين عن نتائج ملموسة. في الخبر الأخير، أسفر انفجار وقع في مسجد للسنة في مدينة قندوز شمال أفغانستان عن إصابة 20 شخصا على الأقل بين قتيل وجريح. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.